إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينتظر الناس هذه الأيام نزول الغيث من السماء فقد يبست الأرض وانقطعت الأمطار وهكذا هلكت المواشي وجفت الآبار وانقطعت العيون وقست القلوب وينتظر المؤمنون الغيث والرحمة من علام الغيوب سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله إن مما يحتاج منا إلى محاسبة ومراجعة أن تمر السنة تلو السنة ولا تنزل قطرة من السماء أو أن تمتلئ السماء بالغيوم ولا تنزل قطرة من السماء فهل سألنا أنفسنا عباد الله ما هو سبب هذا الجذب وما هو سبب هذا الجفاف وما هو سبب انقطاع الغيث من السماء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الفساد الجدب وقلة النبات وذهاب البركة وقال أبو العالية من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة صلاح الأرض والسماء بالطاعة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فإذن من أعظم أسباب هذا الجذب والجفاف المعاصي والذنوب لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، تركوا تقوى الله التي هي فعل المأمور وترك المحظور، فلما تخلفوا عن أوامر الله ووقعوا في محارم الله عوقبوا بهذه العقوبة، عدم نزول بركة السماء، وبالتالي ذهاب بركة الأرض، وما ذاك إلا بما كسبت أيدي الناس، كما قال في آخر هذه الآية: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد جاء في تفسير بركة السماء أنه المطر، وجاء في تفسير بركة الأرض أنه النبات، والآية أعم من ذلك، ولكن هذا على سبيل المثال. أيها المسلمون عباد الله، إن عموم المعاصي من أعظم أسباب ذهاب القطر من السماء، وهناك معاص خاصة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها من أسباب منع القطر من السماء، فمن ذلك ما جاء عند ابن ماجه ويحسنه العلامة الألباني عن ابن عمر: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من هذه الخمس: وما نقص قوم الكيل والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة، وكذلك إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. انظر الآن ما يعيشه الناس من شدة في الأرزاق والمعيشة، وما ذاك إلا بسبب الظلم الواقع بينهم من أخذ الأموال بغير حق، لأن التطفيف في الكيل والميزان هو أخذ المال بغير حق. فالأمر لا يقف عند هذا، بل يشمل كل أمر يؤدي إلى أخذ مال المسلم بغير حق، من السرقة أو الغش أو الكذب أو نحو ذلك، كل ذلك من ما يدخل في عموم هذا الحديث. وما نقص قوم الكيل والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. السنين هو الجوع والفقر، الجوع والفقر، فإن نزول المطر رزق من الله، به تحيا البلاد، تحيا الأرض، ويكثر الزرع وتكثر الثمار، وترخص كذلك الثمار، وقد سماه الله عز وجل رزقا: والذي أنزل لكم من السماء رزقا. وهكذا في هذا الحديث سبب آخر من أسباب منع القطر من السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. حين يمنع حق المسكين وحق الفقير، إما بخلا وإما تحايلا وعدم إعطاء المستحقين حقهم من هذه الزكاة ونحو ذلك، فهذا الأمر من أعظم أسباب منع القطر من السماء. لا تظن يا عبد الله أن تأخر المطر بسبب تلك الرياح الشمالية أو الجنوبية أو بسبب تغير المناخ أو نحو ذلك، فمن الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ ومن الذي يهيئ نزول المطر ويهيئ مناخه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلنبحث عن الأسباب الحقيقية في حرماننا من هذه الرحمة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام دلنا على ما يرفع به هذا البلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لهذه الأمة الاستسقاء، أي طلب السقيا من الله عند حاجتهم إليها. وإن الاستسقاء وردت فيه كيفيتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكيفية الأولى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج بالمسلمين إلى الفضاء، إلى المصلى، يخرج خاشعا متضرعا متبذلا، فيصلي بالمسلمين ركعتين كصلاة العيد، ثم يستقبل القبلة فيدعو الله عز وجل ويتضرع إليه، ويدعو المسلمون. وحتى يتفاءل عليه الصلاة والسلام بتحول الحال من شدة إلى رخاء ومن عسر إلى يسر، كان يحول رداءه عليه الصلاة والسلام فيدعو ويتضرع ويطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى ويستسقي للمسلمين. وهناك كيفية أخرى، وهو الاستسقاء في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، على المنبر. فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: دخل رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر واقفا أو قائما، فدخل هذا الرجل واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال ثلاثا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فوالله ما كان في السماء من سحاب ولا قزعة وما كان بيننا وبين سلع وهو الجبل المعروف في المدينة وما كان بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت سحابة من ورائه، أي من وراء جبل سلع، مثل الترس. قال: ثم توسطت السماء فانتشرت فأمطرت. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا، وهي تهطل عليهم. فهذه كيفية أخرى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو تمعنت في هاتين الكيفيتين لرأيت أن فيهما من التضرع ومن كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن سبب منع القطر من السماء بسبب تلك الذنوب التي تحتاج منا يا عباد الله إلى التوبة وإلى الأوبة وإلى الاستغفار وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يلطف بنا وبالمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اعلموا علم يقين عباد الله أن الله قادر وهو القوي العزيز أن يغيثنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بسبب ما هم عليه من المعاصي والذنوب ليتوب تائب ويؤوب آئب ويستغفر مستغفر ويتذكر متذكر. ألا فتوبوا إلى الله أيها المسلمون لعل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. فإن من أعظم أسباب نزول القطر من السماء التوبة والاستغفار. فهذا نبي الله هود عليه السلام يخاطب قومه فيقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
فأكثروا يا عباد الله من التوبة والاستغفار، وردوا المظالم إلى أهلها، فإن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة عند القحط والجدب، لأن كذلك من أعظم أسباب نزول القطر من السماء الرحمة والإحسان إلى الخلق، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن يرحم عباد الله ويتفقد ضعيفهم وفقيرهم ومسكينهم رحمه الله عز وجل. فقد سمى الله سبحانه وتعالى نزول الغيث من السماء رحمة، فقال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ينشر رحمته، نعم. وهناك كذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا رحمة الله عز وجل بعباده بسبب هذه النعمة العظيمة، نعمة نزول القطر من السماء الذي به حياة العباد والبلاد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهكذا عباد الله، من أسباب نزول القطر من السماء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، سواء كان الدعاء عند الاستسقاء أو الدعاء في سجودك وفي صلاتك وفي جميع أحوالك. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالتضرع له أثر عظيم في زوال المصائب والبلايا والمحن. ولذلك ما شرع الاستسقاء في الكيفيتين إلا من أجل التضرع والدعاء، إلا من أجل التضرع والدعاء. وحبذا حبذا، لو تقوم الجهات المسؤولة من الأوقاف أو غيرهم بدعوة عامة لأداء هذه السنة التي كادت أن تكون منسية، وهي سنة صلاة الاستسقاء، فيجتمع المسلمون جميعا في صعيد واحد وعلى إمام واحد فيما يرون فيه الخير والصلاح والبر والتقوى، ممن صحت عقيدته، وكذلك سلم منهجه وطريقته، ممن نهج نهج الكتاب والسنة. فإن اختيار التقي النقي أمر مقصود في هذا الباب. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قحط الناس في عهد عمر بن الخطاب، أو إذا قحط الناس في عهد عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، أي بدعاء نبيك، فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك العباس بن عبد المطلب فاسقنا فيسقون. ومعنى نتوسل أي التوسل المشروع، وهو دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح. وليس معنى نتوسل أي بالأموات، فإن ذلك من الشرك، فلو كان ذلك جائزا لتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلما عدل عن نبينا فهذا دليل واضح صريح أنه لا يجوز التوسل بالموتى، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه. الشاهد من هذا الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم في الاستسقاء العباس بن عبد المطلب لما يرجو من استجابة دعائه، فنسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر لنا هذا الأمر، وأن يجمع المسلمين على إمام واحد يستسقي بهم ويتضرع إلى الله، ويتضرع المسلمون معه. وهكذا كما سمعتم من التوسل المشروع أو من الاستسقاء المشروع الدعاء في خطبة الجمعة، ألا وإنني في ختام هذه الخطبة داع بأن يغيثنا الله، ألا فارفعوا أيديكم وأمنوا على هذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغيثنا، وأن ينزل علينا رحمته. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم رحمتك بعبادك المؤمنين، اللهم ارحمهم برحمتك وأغثهم من رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا غيثا نافعا غير ضار، اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.